الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. هذا شرع في بيان أحكام دخول مكة وأحكام ما يلتحق بدخولها من مسائل الطواف والسعي. ومكة عالم على جميع البلدة المعظمة المحجوجة، وقد سمى الله تعالى في القرآن بأسماء عدة، فسماها مكة والبلدة والقرية وأم القرى والبلد، وأيضا بكة. وقوله رحمه الله: يسن دخول مكة من أعلاها، أي إن مما يسن لكل من أراد الدخول إلى مكة أن يدخلها من أعلاها من ثنية كدا، وهذا من أي جهة أتاها، سواء من ناحية التنعيم أو من غيرها. فيسن لكل من أراد دخول مكة من أي جهة أتاها، سواء من ناحية التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها، أن يدخلها من أعلاها، أي من ثنية كدا بالفتح. وإذا أراد الخروج من مكة فيسن الخروج من أسفلها، أي من ثنية كدا بالضم، وذلك لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. وفي رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا، من الثنية العليا التي عند البطحاء، وخرج من الثنية السفلى، والذي يدل على أنه في كل دخول أن هذا كان دخوله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، فدخل عام الفتح من كدا التي بأعلى مكة. وفي خروجه خرج من دبرها صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: مع أنه كان يريد حنينا والطائف، وليس هذا هو المخرج الذي يفضي إلى الطائف، وهو دليل على أن الإنسان يتعمد ذلك وإن لم يكن وجه قصده، أي يتعمد الدخول والخروج مما دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وإن لم يكن قصده ذلك. والراجح أن علة ذلك لأن الثنية العليا التي تشرف على الأبطح والمقابر التي دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجه البلد والكعبة واستقبلها استقبالا من غير انحراف، بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى فإنه يدخل من دبر البلد والكعبة، وإنما يخرج من الثنية السفلى لأنه يستدبر الكعبة والبلد، فاستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرها لئلا يستدبر وجهها، وليكون قد دخل من طريق وخرج من أخرى كالذاهب إلى العيد. هذه تعليلات بعض الفقهاء للحكمة أو للسبب في كونه كان يدخل من أعلاها وينصرف من أسفلها. قال ابن منقور: هل يسن الدخول من الثنية العليا لكل داخل سواء كانت تلقاء طريقه أم لم تكن؟ تقدم أنه الظاهر أن ذلك عام، لكن فيما يتعلق بالمذهب قال: لم أرى من تعرض لهذا البحث من أصحابنا. وقد ذهب أبو بكر الصيدلاني وبعض الشافعية إلى أنه سنة لكل داخل، إلا الرافعي ذهب إلى أنه إنما استحب الدخول منها لمن كانت في طريقه، وأما من لم تكن في طريقه فلا يستحب له العدول. فالشافعية عندهم في هذا قولان. أما الحنابلة فالظاهر يقتضي سنية الدخول من أعلاها من ثنية كدا مطلقا، والمسألة ليس فيها كما ذكر المؤلف نص ظاهر يصار إليه فيما يتعلق بأن هذا سنة على وجه الإطلاق، لكن الإطلاق يوحي بأن هذا عام لكل من أراد الدخول وليس خاصا بمن كان هذا طريقه وهذه جهته. إذن عرفنا الآن موضوع الظاهر الإطلاق، وذهب بعض الشافعية اللي هو أبو بكر الصيدلاني والرافعي ذهب إلى أنه إنما يسن لمن كانت في طريقه، والنووي رحمه الله وغالب الشافعية على أن ذلك سنة مطلقا لمن كان في طريقه ولغير من كان في طريقه. قوله رحمه الله: ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، لأن داخله يستقبل وجه الكعبة، وعلى هذا عمل أكثر العلم من السلف. قال الزركشي رحمه الله: وعلى هذا استمر فعل الأمة سلفا بعد سلف. قوله: ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية، أي إن مما يسن لداخل المسجد الحرام أن يقول بسم الله وبالله إلى آخره. وهذا الذكر ليس عليه دليل من السنة، بل المشروع أن يقول عند دخول المسجد ما يستحب عند سائر المساجد مما ورد في ذلك من الأحاديث. والحنابلة لم يذكروا ذلك لأن موضعه تقدم في ما يتعلق بباب المساجد، فعدم ذكر أصحاب لاستحباب هذا الذكر عند الدخول ليس أنه لا يستحب، لكن هو كسائر المساجد بل أولى. وإذا قال في الإنصاف ولا أظن أحدا من الأصحاب لا يستحب قول ذلك، فإنه مستحب عند إرادة دخول كل مسجد، فالمسجد العتيق بطريق أولى وأحرى، وإنما سكتوا عنه اعتمادا على ما قالوا هناك في باب المساجد، وإنما ذكرنا هنا ما هو مختص به، هذا ما يظهر. قوله رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي عن ابن جريج، وقال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر ما ذكر، أي مما يسن لداخل المسجد الحرام أن يرفع يديه إذا رأى البيت، استنادا لما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن، في بدء الصلاة وعلى الجنازة وحين ترى البيت. هذا الشاهد. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وكان مالك رحمه الله يرى أن رفع اليدين عند رؤية البيت من المحدثات، واستند فيه إلى ما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل يرى البيت يرفع يديه، قال: ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود، حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. والحديث عند النسائي. ونوقش بأن هذا من قول جابر، وهو يخبر عن ظنه، قد خالفه في ذلك ابن عمر وابن عباس، وجاء النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الرفع. وظاهر الكلام في صفة الرفع أنه يرفع يديه على هيئة الرفع في الدعاء، وليس المقصود أنه يشير إلى البيت، هذا من جهة الفعل. وأما من جهة القول فيستحب قول ما ورد، وقد ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام إلى آخر ما ذكر. وهذا في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر. ولذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يشتغل بدعاء ولا بغيره، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رفع الصوت لا يشرع رفع الصوت لما فيه من الأذية والتشويش. وقولهم يرفع بذلك صوته فيما يظهر والله أعلم أنه رفع لا يحصل به أذى وإزعاج، لأنه قد نهي عن رفع الصوت بالقرآن فضلا عن غيره. قوله: ثم يطوف مطبعا في كل أسبوع استحبابا، أي إن أول أعمال النسك لمن دخل المسجد الحرام الطواف بالبيت، ويستحب أن يطبع في طوافه إن لم يكن حامل معذور كمريض صغير بردائه، لأنه في هذه الحالة يتمكن من الاطباع. ومشروعية الاطباع في الطواف ذهب إليها أكثر أهل العلم، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. وقد جاء ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. أما متى يطبع؟ فأول ما يطبع إذا أراد أن يستلم الحجر قبل أن يستلم، في قول أكثر الأصحاب. وجاء عن أحمد أنه يطبع بعد أن يستلم الحجر، والسنة أن يطبع في جميع الأشواط وليس في بعضها، ولذا قال في كل أسبوعه، فيطبع في جميع الأشواط. فإذا قضى طوافه سوى ثيابه ولم يطبع في ركعتي الطواف، لأن الاطباع في الصلاة مكروه. وقوله مطبعا، الاطباع صفته أن يجعل وسط رداه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، مأخوذ من الضبع، وهو عضو الإنسان افتعال منه، وكان أصله الطباع بالتاء مقلوبة الطاء، لأن التاء متى وقعت بعد الضاد أو بعد طاء ساكنة قلب الطاء. المراد أن الطباع صفة أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن. وقوله رحمه الله: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداء به ولفعله عليه السلام. ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. أي أنه يستحب للمعتمر وكذلك القارن والمفرد إذا دخل المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف قبل كل شيء ولا يعرج على شيء قبله، فالبداء بالطواف بالبيت سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام، كما في حديث جابر في الصحيح قال حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني بدأ شرع في الطواف صلى الله عليه وسلم عليه. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، وكذلك فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عروة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة الطواف عند دخول البيت، لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحب البداءة به كما استحب لداخل غير من المسجد أن يصلي ركعتين. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يستحب أن يصلي ركعتين قبل أن يطوف، فقال ابن عقيل يستحب أن يقدم على الطواف تحية المسجد، لكن هذا لا دليل عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة وهذا الذي قاله ليس بشيء، يعني ما يستند إلى شيء يعتمد عليه، فإن المسجد الحرام تحيته الطواف بالبيت وهي تحية البيت والمسجد، وهذه السنة الماضية لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث لم يبدأوا بشيء قبل الطواف بالبيت. وهذا الطواف يختلف حكمه باختلاف حال الطائف، فإن كان عمرة فهو طواف العمرة المعتمر، وكذلك طواف العمرة المتمتع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بفسخ نسكهم إلى عمرة أمرهم أن يطوفوا للعمرة بدليل أنه أمرهم بالحل بعدها، أما المفرد والقارن فكذلك يبدأ بالطواف فيكون طوافه سنة في قول أهل العلم بلا خلاف، ويسمى طواف الورود ويسمى طواف القدوم. ثم شرع في صفة الطواف فقال فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طواف عليه السلام يبتدئ من الحجر الأسود، ولذلك قال فيحاذي الحجر الأسود كله، فإذا شرع في الطواف فإنه يبدأ من الحجر الأسود، وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. وذلك أن كل من وصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بداءته من الحجر الأسود وذكر انتهاءه به، والبداء من الحجر الأسود في الطواف شرط لصحته في قول الجمهور. المقصود بالحجر الأسود الحجر الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ووصفه بالسواد لأنه أسود، وقوله فيحاذي الحجر الأسود بكله أي يشترط صحة الطواف أن يحاذي الحجر الأسود بجميع بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر واستلمه، وظاهر هذا أنه استقبله بجميع بدنه، ولأن ما لزم استقباله لزم استقباله بجميع البدن كالقبلة، فإن لم يفعل ما تقدم من البداء بالطواف من الحجر الأسود، فإن كان بدأ بالطواف من دون الركن كالباب ونحوه لم يحتسب له بذلك الشوط ويحتسب بالشوط الثاني وما بعده، فيصير الثاني هو الأول ويحتاج أن يأتي بسابع. وعلى كل حال أحوال محاذاة الحجر الأسود على المذهب ثلاث: الحال الأولى أن يحاذي الحجر بجميع جسده فهذا مجزئ قولا واحدا، الحالة الثانية أن يحاذي بعض الحجر، يعني يصير بأن يكون مثلا صخيف ويحاذي ببدنه بعض الحجر ولا يستوعب كل الحجر فهذا مجزئ أيضا، الحالة الثالثة أن يحاذي الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنه، يعني فيكون بعض بدنه خارج عن الحجر الأسود، فهذا صحيح من المذهب أنه لا يجزئ ذلك الشوط. والقول الثاني أنه يجزئه، واختاره جماعة من الأصحاب منهم شيخ الإسلام بن تيمية، فلا يلزم محاذاته الحجر الأسود بجميع الجسد، بل لو حاذى الحجر الأسود ببعض بدنه تحقق المطلوب من البداءة في الطواف من الحجر الأسود. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالمشروع في استلام الحجر الأسود، فقال ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى، وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه، ويقبله لما روى عمر إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله. أي إن مما يسن للطائف أن يستلم الحجر الأسود، والاستلام مأخوذ من السلام وهو التحية، ولذلك أهل اليمن يسمون الحجر الأسود المحيى، لأن الناس يحيونه بالاستلام. والأصل فيه قول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه. وعلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من التفصيل في استلام الحجر، فإن استلام الحجر الأسود على مراتب. المرتبة الأولى أن يمسح الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله بأن يضع شفتيه على الحجر من غير صوت يظهر للقبلة. والأصل في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا عمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ولما تقدم في حديث جابر ولحديث عمر أيضا وهو أصح مما ذكر المؤلف في الصحيحين أن عمر قبل الحجر فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أما استحباب السجود على الحجر الأسود فلما روى أبو يعلى الموصلي من حديث جعفر بن عثمان المخزومي قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، قال رأيت خالد بن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ويؤيد هذا ما جاء في الصحيح صحيح الإمام مسلم أن عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. وقوله فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم عليه واستلمه بيده وقبل يده لما روى ابن عباس، هذه المرتبة الثانية، أي أن مما يسن للطائف إن شق عليه أن يستلم الحجر ويقبله أن يستلمه بيده ويقبلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما روى ابن عباس أن النبي استلمه وقبل يده. وجاء نظير عن ابن عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبلها وقال ما تركت منذ رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر بالمحجن ويقبل المحجن كما سيأتي، فتقبيل اليد إذا استلمه بها أو لا. وفي قول في المذهب أنه لا يقبل اليد، يمسح دون تقبيل، يمسح بيده دون أن يقبلها. هذه المرتبة الثانية من مراتب استلام الحجر الأسود. قوله ولا يزاحم الاستلام عليه، أي لا يزاحم الاستلام الحجر أو تقبيله والسجود عليه فيؤذي أحدا من الطائفين، لما روى أحمد عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. فإن شق استلمه بشيء وقبله، أي إن مما يسن للطائف إن شق عليه استلام الحجر الأسود بيده أن يستلمه بشيء في يده إن كان ويقبله، لما روى مسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وفي تقبيل المحجن الخلاف الذي في تقبيل يد المتقدم، وهذه هي المرتبة الثالثة في استلام الحجر الأسود. قوله رحمه الله فإن شق اللمس أشار إليه أي الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، أي إن مما يسن الطائف إن شق عليه أن يستلم الحجر بشيء في يده أن يشير إلى الحجر بيده أي أو بشيء في يده من غير مس، ولا يسن أن يقبل ما أشار به سواء كان اليد أو كان شيئا في يده، لأن التقبيل إنما هو للحجر أو لما مس الحجر، وفي هذا ليس ثمة مس لشيء. والأصل في ذلك حديث ابن عباس الذي ذكره الشارح لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه شيء في يده وكبر. وكذلك لما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وذهب بعض أهل العلم عن أحمد رواية أنه لا تشرع الإشارة إلى الحجر الأسود من غير مماسة له بشيء في يدها أو بيده، وحملوا رواية ابن عباس على أنه يشير إليه إشارة يمس بها الحجر، كما جاء مفسرا أنه استلم الركن بمحجن، ولو لم يمس المحجن الحجر لكانت الإشارة باليد أولى، ولأن الإشارة إليه بالاستلام من غير مماسة ليس فيها أثر ولا معنى فيه، فأشبه الإشارة إليه بالقبلة. فقالوا إذا لم يتمكن من المراتب الثلاث المتقدمة فإنه يكفي أن يقف ويكبر ويهلل دون أن يشير بيده. ولعل هذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله رحمه الله: ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، أي إن ما يسلي الطائف عند استلام الحجر أن يستقبله بوجهه كما تقدم، وأن يقول ما ذكر الشارح من الأذكار. وقوله كلما استلمه أي أن هذا مما يشرع تكراره عند كل استلام. أما قل الله أكبر أو بسم الله الله أكبر فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، التكبير عند المجيء للحجر في كل مجيء. أما قل اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفهم بعهدك واتباع لسنة نبيك، فليس في السنة ما يعضده على أن ذلك مسنون على وجه الإطلاق. وقوله رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره، أي يشرع في الطواف جاعل البيت عن يساره، قال الشارح: لأنه عليه السلام طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم، هذا بيان لكيفية الطواف بأن يجعل البيت عن يساره. وقالوا في علة ذلك، قالوا إن جعل البيت عن اليسار لكونه يكون أقرب إلى القلب إذ القلب في الجانب الأيسر. وقيل في هذا جملة من المعاني، نقل عن شيخ الإسلام أنه قال يطوف يجعل البيت عن يساره لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، الدورية يعني اللي في الدورات تعتمد اليمنى الجهة اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى. قوله يطوف سبعا هذا شروع في ما يتعلق بأحكام الطواف. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.